بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نكمل فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يسر لهم مواسم الخيرات. هذه المواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطيئات، ومن هذه المواسم الفاضلة والأيام المعظمة عشر ذي الحجة. هذه الأيام الفاضلة عظمها الله سبحانه وتعالى وبين فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شأن المسلم الحرص على مواسم الخيرات، وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الأيام المباركة ومواسم الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فهذه المواسم مواسم زاكية، وعلى المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا فيها بما يستطيع من الأعمال الصالحة. وهذه الأيام الفاضلة قد أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، فقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل التفسير. وهذه الأيام أيام معلومة شرع للمسلم أن يذكر الله جل وعلا فيها، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين فضل هذه الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. وفي هذه الأيام الفاضلة أيضا يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي هذا اليوم العظيم يعتق الله جل وعلا فيه عبادا من النار. وفي هذا اليوم العظيم يوم عرفة يشرع لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم يكفر سنتين، ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة لاحقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفيها أيضا يوم النحر، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ففي هذه الأيام الفاضلة تستحب أعمال، من أعظم ما يستحب من الأعمال الحج والعمرة لمن يسر الله جل وعلا له أداء الحج. ومن جملة الأعمال الصالحة المحافظة على الفرائض، سواء كان فريضة الحج لمن يسر له الذهاب، أو الصلوات الخمس في اليوم والليلة، أو الزكاة لمن وجب المال لمن وجبت الزكاة عليه بأن بلغ النصاب وحال حوله في هذه الأيام العشر، أو الصيام سواء كان فرضا بمعنى قضاء للأيام التي على الإنسان من نذر أو من أيام رمضان أو من صيام كفارة وجبت عليه أو صيام نفل، فإن مما يستحب في هذه الأيام الصيام، فيستحب للمرء أن يصوم هذه الأيام التسع ويتأكد اليوم التاسع كما مر معنا. ومن جملة الأعمال الصالحة أيضا التكبير والتحميد والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الحديث المتقدم، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكذلك أيضا من جملة الأعمال الصالحة أن يكثر الإنسان من الصدقة، والصدقة تستحب في جميع الأيام، ولكن هذه الأيام الفاضلة أيام تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها الدرجات، والصدقة عمل فاضل ينفع العبد في دنياه وفي آخرته. وهناك أعمال أخرى تستحب كقراءة القرآن والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر معروف النهي عن المنكر وحفظ المرء لسانه وجوارحه وإكرام الضيف والنفقة على الزوجة والعيال وكفالة الأيتام وزيارة المرضى وكذلك أيضا الصلاة على أخيك المسلم وتشيع جنازته. وأعمال البر كثيرة جدا يستغلها الإنسان في هذه الأيام الفاضلة وينوع فيما بينها حتى يكون ممن يفوز بالأجر العظيم. هذه الأيام الفاضلة أقبلت علينا، فنحن نستقبلها بالتوبة الصادقة، نستقبلها بالعزم الجاد على اغتناب هذه الأيام، نستقبلها بالبعد عن المعاصي وعن أسباب هذه المعاصي، لأن ذنوب الإنسان قد تحرمه الطاعة والعبادة أو تحرمه لذة الطاعة والعبادة. فمن أحسن استقبال هذه الأيام وأدرك فضلها وعظيم شأنها وسعى إلى الأعمال الصالحة فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى والمتسابقين والمتنافسين في الطاعات والقربات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعينا في برنامجكم شريعة النور. أنا أخت مها، تفضلي.
عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت مها.
بأسأل الشيخ إذا يصير أنا عندي قضاء، إذا يصير أصوم القضاء يعني نية القضاء وفي نفس الوقت نية العشر للحجة
إن شاء الله. جزاك الله خير أختمها، تسمع إن شاء الله الإجابة. الأخت مهام فضل الشيخ تسأل عن أن عليها قضاء من رمضان، فحكم أن تصوم العشر من ذي الحجة بنية العشر ونية قضاء رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأعمال الصالحة منها ما يراد لذاتها ومنها ما يراد لغيرها، ومن جملة الأعمال الفاضلة التي يمكن أن يجمع المرء فيها نيته الصيام في هذه الأيام الفاضلة، فيجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من الأيام سواء كان هذا قضاء لواجب من فريضة أو كفارة عمل وقع الحنث فيه كالنذر أو كحنث من حلف وحنث في حلفه فإنه يجب عليه الصيام، أو كذلك أيضا لمن أراد أن يقضي ما عليه. فإذا لا حرج إن شاء الله أن تصوم المرأة هذه الأيام بنية قضاء ما عليها، ولكن في يوم عرفة هو يوم فاضل يخص له ما يخص من النية المتعلقة بالنفل، فلك أن تصومي هذه الأيام الثمانية وتنوين بهذا الصيام ما عليك من واجب. وأما يوم عرفة فإنه يوم نفل يستحب للمرء أن يتقرب فيه، فهو عمل فاضل رتب على يوم مخصوص فله نيته التي تخصه من النفل. فإذن في يوم عرفة تصومينه على أنه يوم عرفة، ولا تصومينه على أنه فريضة، وأن صمتيه فإنه ينصرف إلى الفريضة ولا ينصرف إلى النفل. إذن ثمانية أيام يمكنك أن تصومي ما عليك من قضاء. وفي يوم عرفة لو أنك خصصت هذا اليوم بما يخصه من صيام النفل لكان ذلك أولى وأحرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الرجل أعطى زوجته مالا لشراء الأضحية، ولكن كانت هي صاحبة النية، فهل على الزوج شيء إذا أخذ من شعره أو أظفاره؟
لو أن رجلا أهدى لزوجته أضحية وهي التي نوت أن تضحي بهذه الأضحية، فإن أضحيتها صحيحة وهي التي يلزمها أن تمسك عن الشعر والأظفار. فإذن إذا كانت المرأة هي التي نوت ذلك فإن الحكم يتعلق بها، لا يتعلق الحكم بالمهدي، لأن المهدي إنما أراد الإحسان والهدية بإهدائه هذه الأضحية ولم يرد الأضحية ذاتها. ولكن أشير إلى أمر، وهو أن هذا الأمر يستحب للرجل ولا يتعلق استحبابه بالمرأة. المرأة يجوز لها أن تضحي، ولكن الأصل هذا الأمر متعلق بالرجل، فالرجل هو الذي يضحي، ولا ينبغي للرجل أن يخرج من هذا الأمر، أعني قضية كونه سيأخذ من شعره أو سيأخذ من أظفاره ويريد أن يخرج من هذا بأن يعطي الأضحية إلى أهله أو إلى زوجته حتى يخرج من الحرج، فنقول الأصل أن الزوج هو الذي يضحي، وإذا ضحى فإن صحة الأضحية لا تتعلق بالأخذ من الشعر والأظفار. فلو أنه ضحى وأخذ من شعره أو من أظفاره فإن أضحيته صحيحة وأجر أضحيته كامل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكنه وقع في مخالفة الأخذ، وهذه المخالفة هي دائرة بين التحريم عند بعض العلماء وبين الكراهة عند أكثر العلماء. فنقول إذا كان هو يقصد ذلك، يقصد الخروج من ذلك، فنقول له ضحي أنت وانوي أنت الأضحية، ثم إن حصل وأن أخذت شيئا من شعرك وأظفارك فها هنا أضحيتك صحيحة، ولا تعلق بين صحة الأضحية وبين الأخذ من الشعر والأظفار. فلا ينبغي للإنسان أن يعني يهرب من هذا الأمر الشرعي ويفعل هذا الفعل. ضحي أنت وإن أخذت فأنت مقصر، ومن قصر فإنه يتوب ويستغفر، ولكن الأضحية صحيحة، فننصحك بأن تضحي أنت بنفسك وأضحيتك صحيحة، ولو أخذت من شعرك أو أظفارك فإن أخذت فتب إلى الله واستغفره. وقد ذكرت لك أن الأخذ من الشعر والأظفار وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه مكروه وليس بمحرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صديقي يتلفظ بالنية قبل كل صلاة، فيقول نهيته عن ذلك، هل فعلي صحيح؟
النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه تلفظ في أي عبادة من العبادات، وإنما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر. ونقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان عليه الصلاة والسلام يتمتم به في استفتاحه في الصلاة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، والقاعدة معلومة عند الصحابة، ليس في الصلاة سكوت، في الصلاة ليس فيها يبقى الإنسان هكذا ثواني صمت لا ذكر ولا قراءة للقرآن. فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا، فسألوا فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. إذن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بنيته في الصلاة، والنية محلها القلب، وحتى لو أخطأ الإنسان في نيته فالعبرة في لفظه، فالعبرة بما في نيته. يعني لو جاء إنسان وقال نويت أن أصلي صلاة الظهر، وكان الوقت وقت العصر، وهو صلى الظهر أصلا، يعني ليست صلاة سيجمع بينها، وإنما هو صلى الظهر ويعلم أن الوقت وقت العصر، ثم ذهب ووقف وتلفظ بالنية وأخطأ في تلفظه بالنية، فليس العبرة بما تلفظ به، العبرة بما نوى، بل إن العمل لا يمكن أن يصدر إلا عن نية، إلا عند المجنون. المجنون هو الذي يفعل أفعالا لا نية له فيها، ولكن العاقل لا تنبثق أفعاله إلا عن نية. فلو أن هذا الرجل توضأ لا يسأل لماذا تتوضأ، أكيد أنه سيتوضأ إما لإرادة الطهارة أو لإرادة الصلاة أو للطواف أو لقراءة القرآن أو لكونه متطهرا، ويستحب المرء أن يكون على طهارة. أما أنه يفعل هكذا عبادة ولا تعلق لنية في هذا لا يفعل عقل. ولذلك المرء إذا صلى فإن النية تكون في قلبه، وكذلك أيضا الصائم لو أنه قام وتسحر سئل ماذا تتسحر، فالجواب معلوم لا يحتاج إلى استفسار، هو يريد أن يصوم، فلا يحتاج الأمر إلى أن يتلفظ بما في نيته. وما نقل عن بعض العلماء من استحباب التلفظ بالنية إنما هو مقول مفسر على قولهم لا تصح الصلاة إلا باللفظ، أي لا تصح الصلاة إلا بالتكبير، فهم البعض أن المقصود به النية، وهذا ليس بصحيح، وإنما لا تصح الصلاة إلا باللفظ أي بالتكبير، بأن يكبر المرء في الصلاة. وكذلك أيضا لا يصح الإحرام، والإحرام كذلك أيضا ينعقد بماذا؟ ينعقد بلفظ الإنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هنا ينعقد الإحرام. إذن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل صبغ شعر اللحية يؤثر على صحة الأضحية؟
صبغ شعر اللحية لا يؤثر على صحة الأضحية، وذلك لأن الصبغ ليس هو أخذ من الشعر، وإن كان بعض العلماء قال لا يمس من شعره ولا بشره شيء وأدخلوا في ذلك صبغ الشعر، ولكن الصحيح لو أن رجلا صبغ شعره فإن ذلك لا يؤثر على أضحيته. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: نريد نصيحة للأئمة والخطباء عامة، يقول: بالسكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى نتمكن من دعاء الاستفتاح. نعم، عيد فضل الشيخ. يقول: نريد نصيحة لأئمة المساجد والخطباء عامة بالسكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى نتمكن من دعاء الاستفتاح.
مما يستحب للمصلي سواء كان إماما أو سواء كان مأموما أن يدعو بدعاء الاستفتاح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في صلاته، فمما ورد في ذلك ما ذكرته آنفا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فإذا دعاء الاستفتاح مما يستحب ويسن للإمام وللمأموم، وإذا كان ذلك مستحبا للإمام فينبغي للإمام أن يسكت في بعد تكبيره حتى يتسنى للمأموم قراءة دعاء الاستفتاح. إذن فمما يسن للإمام في الصلاة أو المأموم أن يترك سكتة يقرأ من خلالها دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية كثيرة ذكرت منها ذاك الدعاء العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تسمع من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث. وهناك أيضا أدعية أخرى تستحب أيضا في استفتاح قيام الليل، وهذا يؤكد أن من جملة السنن التي ينبغي على المأموم أو على الإمام أن يفعلها أن يستفتح في صلاته، وإذا فعل الإمام ذلك فإنه قد مكن المأموم من فعل هذه السنة. أما إذا كبر وشرع في القراءة مباشرة فإنه بذلك يحرم المأموم من أداء هذه السنة، ولذلك على الإمام أن يحرص على اتباع السنة وأن يمكن غيره من المصلين على اتباع السنة فيترك لهم سكتة لطيفة يستفتحون بها الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير،
بارك. وياك الله يبارك فيك يحفظك.
وعندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: إذا كان يوم عرفة حيكون يوم السبت، صعب صيام الجمعة معه، هل يجوز إفراد يوم السبت بالصيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: إذا وصلت المسجد والجماعة الأولى في صلاة الظهر كانوا في القعود الأخير وأنا رأيت أناس في الموضع يتوضون، هل ألتحق بالجماعة أم أنتظر الجماعة الجديدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا دخلت لقيت الجماعة انتهت، فبدأت الصلاة بنفسي، ما كان في أحد، وأنا في الركعة الثانية جاءت جماعة ثانية، فهل أقطع صلاتي وأتابع الجماعة ولا أكمل صلاتي؟ صلاة فريضة طبعا.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر، تسمع إن شاء الله رد. ومزاد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وزع حياك الله، حياك الله وزع، الله يحفظك.
الله يحييك الشيخ، وسلم عليك على الدكتور سالم، الله يحفظكم.
الله يبارك.
عند سيرة بارك الله فيك.
تفضل تفضل وزع.
سنن يعني سنة الضحى وصلاة القيام بالنسبة للمفرد إذا صليهن في البيت، يشرع في الجهر ولا يصليهن سر؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا واحد مثلاً دع يعني مثلاً توضأ للنوم لكن مبتلى بالغازات، هل يعني كل ما يخرج غازات عنده يعيد الوضوء بارك الله فيك وينام على طهارة، أو ينام مرة واحدة ويتوكل على الله؟
إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك وهزات، اسمع إن شاء الله رد. حياك جيب فضل الشيخ. سؤال بعمر يقول سيأتي يوم عرفة ويكون يوم السبت إن شاء الله، لكن يقول فضل الشيخ إذا أفرد يوم السبت ولم يصم معه يوم الجمعة هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، فيجوز للإنسان أن يفرد يوم عرفة بالصيام إذا وافق يوم السبت، وذلك لأن يوم السبت إن وافق يوما يستحب فيه الصيام فلا حرج في صيامه، كأن يصادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يصادف يوم السبت يوم عرفة، فلا حرج في صيام يوم السبت ولو كان منفردا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن المعلوم أنه إن صام يوما وأفطر يوما فلا بد أن يقع في أحد الأيام أن يوافق الصيام يوم السبت، فهنا صيام يوم السبت ليس على أنه اختصاص بهذا اليوم، وإنما لأن هذا اليوم وقع من جملة صيام على وفق صيام داود بصيام يوم وإفطار يوم. وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى التي دلت على مشروعية صيام السبت، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المرأة قد صامت يوم الجمعة قال لها أتصومين غدا أي يوم السبت؟ قال لا، قال فأفطري، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم السبت إذا كان مقترنا بيوم الجمعة. وأما الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم الجمعة فإنه قد اختلف فيه، فبعض أهل العلم يصححه وبعض أهل العلم يضعفه، ولكن جماهير أهل العلم على أن صيام يوم السبت لا يحرم، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت مفردا، لأن مقصوده في هذا ليس هو صيام يوم السبت وإنما صيام يوم عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت المسجد والإمام في الجلوس الأخير في التشهد، ويقول في هذه الحال هل أدخل مع الإمام في الصلاة في التشهد الأخير أو أنتظر يقول جماعة يدخلون وأدخل معهم يصلون جماعة؟
إن وجدت الإمام وهو في هذه الحال فالذي ينبغي عليك أن تدخل معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا. فها هنا هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا جاء والإمام يصلي فإنه يدخل معه في الصلاة ولا ينتظر أحدا، فإذا إذا جاء فإنه يدخل معه ويدرك الجماعة في آخرها، وإن لم يدرك الصلاة وعليه قضاء ما فاته من الركعات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا أيضا دخلت المسجد وقد انتهت الجماعة، في هذه الحالة يقول هل أبدأ أو يقول بدأت أصلي بعد أن انتهت الجماعة بدأت أصلي ثم دخلت جماعة أخرى وأنا في الركعة الثانية، هل أقطع الصلاة وألتحق معهم أو أكمل الصلاة لوحدي منفردا؟
لا تقطع الصلاة وأكمل صلاتك منفردا، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تصلي نافلة معهم فلك ذلك. أما قطعك للصلاة فإن في هذا خلافا بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنك تقطع الصلاة وتستأنف صلاة جديدة معهم، ولكن الأولى والأحرى والله أعلم أن تستمر في صلاتك وأنت مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد فرغ الناس من الصلاة فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت قد نلت بنيتك الطيبة أجر من صلى جماعة ولو صليت لوحدك منفردا، فإذا استمر أنت في صلاتك ولا تقطع هذه الصلاة، ثم إن شئت بعد ذلك أن تدخل معهم بنية النافلة فلك الأمر. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو هزاع، يقول إذا كنت أو بالنسبة يقول صلاة الضحى وقيام الليل هذه أقول السنن، هل يشرع فيها الجهر في القراءة أو الإسرار؟
السنة في الصلوات النهارية الإسرار، وفي الصلوات الليلية الجهر. فإذا كان المرء يصلي صلاة ضحى مثلا فإنه لا يجهر بالقراءة وإنما يسر في القراءة. ومقصود الإسرار ليس هو الصمت الذي ليس فيه تحريك اللسان، ولكن المقصود منه هو أن لا يرفع صوته بالقراءة. وأما الصلوات الليلية كقيام الليل فإن مما يستحب للقارئ أن يجهر بالقراءة، والجهر هنا المقصود منه أن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه ويرفع شيئا قليلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبو بكر وهو يصلي من الليل لا يسمع إلا نفسه، ومر على عمر وهو يرفع صوته فاستفسر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه قد أسمعت من ناجيت. وذكر عمر رضي الله علة رفعه للصوت أنه يطرد الشيطان ويوقظ الوسنان أي النائم برفعه للصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقال عمر أخفض صوتك قليلا. إذن فالقراءة إذا كانت بالليل فإن السنة فيها الجهر، أما إن كانت بالنهار فالسنة فيها الإسرار. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا أبو هزاع سأل يقول إذا توضأت وذهبت أنام على طهارة لكن يقول أنا مبتلى بالغازات، هل يقول إذا خرج مني شيء هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
لا يلزمك أن تعيد الوضوء مرة أخرى، لأن هذا منزل بالنسبة لك من منزلة من ابتلي بسلس الريح، وسلس الريح من توضأ فيه فإن وضوءه باق عليه كالمبتلى بسلس البول. فمن ابتلي بسلس البول فالأصل أنه إذا توضأ فإنه باق على طهارته، ولا تنتقض هذه الطهارة إلا بنقض آخر كأن يخرج منه الريح وفيه سلس البول أو ينام، فإنه في هذه الحال قد انتقض وضوءه ليس لأجل السلس وإنما لأجل خروج الريح أو لأجل النوم. وكذلك أيضا من ابتلي بسلس الريح فإنه إن توضأ فإنه باق على طهارته، باق على طهارته، ولا يلزمه أنه كلما خرج منه ريح أن يذهب وأن يتوضأ، فيكفيه وضوءه الأول، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات. أما إن كان هذا الدفع يسيرا، بمعنى أنه إن توضأ لربما أتته لحظات فقط، ثم بعد ذلك بإمكانه أن يكون على حال الطهارة، فإنه إن خرج منه الشيء ولم تكن عليه مشقة فإنه يذهب ويتوضأ ثم بعد ذلك يبقى على طهارته. الحديث إنما هو عن من ابتلي بسلس الريح، بمعنى أنه لا يستطيع ولا يملك نفسه من هذا المرض. إذن فنفرق بين من ابتلي بسلس الريح ومن أحس بشيء في بطنه، فإن كان فيه سلس الريح فلا يضره ولا يلزمه أن يعيد، كما لو صلى فإن ابتلي بسلس الريح لا يلزمه أن يعيد الوضوء في كل مرة خرج منه الريح لأنه لا يملك ذلك. أما من كان خروج الروح من الريح منه قليلا أو أحيانا أو في بعض الأوقات عندما يأكل أطعمة تسبب له الغازات، ففي مثل هذه الحالة إذا انتقض وضوءه يذهب يتوضأ ويعيد الوضوء ثم بعد ذلك يبقى على طهارته، وله أن يصلي بطهارته هذه ما شاء من الصلوات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: صارت مشاجرة بين ابني وزوجته، فرفع يده عليها، فجاء أبوها إلى المنزل وأخذ ابنته، هل هذا جائز أن يأخذ ابنته؟
في الحقيقة في مثل هذه المشاكل الأسرية لا نستطيع أن نجيب جوابا يكون منزلا على حال دون حال، فالأمر يختلف. الأمر قد يكون خلافا زوجيا عابرا، لا ينبغي للأبي أن يتدخل مثل هذا التدخل، بل إنه عليه أن يهدئ الأمور وأن يوفق بين الزوجين. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أنه يتدخل فيما بين أزواج بناته، وفي ذلك مثل وواقعة حصلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن بين فاطمة وبين علي رضي الله عنه خلاف، فأتى عليه الصلاة والسلام وطرق باب بيت علي، فخرجت فاطمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة يستنهضها أن تعرف قدر زوجها، فقال لها: أين ابن عمك؟ ولم يقل لها أين علي أو أين زوجك، ذكرها بصلة الرحم بينها وبين علي، فقالت: هو في المسجد، لم يتدخل، لماذا ذهب إلى المسجد؟ ولماذا هو في خارج البيت؟ لم يسأل عن أي شيء مما حصل من الخلاف، وإنما سأل عنه فقالت: هو في المسجد. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى علي ولم يسأله لماذا أنت في المسجد وما طبيعة الخلاف فيما بينك وبين زوجك، ولكن قال له: قم أبا تراب، وقد كان قد اضطجع في المسجد فعلق التراب عليه، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه التصرفات أحيانا قد تضر بالحياة الزوجية وقد تورث الخلاف وتكبره. ومن المعلوم أن ما بين الزوجين إذا كان خلافا في الصباح في المساء ينتهي، وإذا كان خلافا في المساء ينتهي في الصباح، أو لربما طال الخلاف لبقي يوم أو يومين، وترجع الأمور إلى عادتها وإلى طبيعتها. أما التدخل الذي مثل هذا التدخل قد يفضي إلى تكبير الخلاف وتعظيم الخلاف، وبين الزوجين ما يكون بين الزوجين، والله جل وعلا قال في شأن الزوجين وقد أفضى بعضكم إلى بعض فما بين الزوجين أمر عظيم وذلك لأنه قد أفضى أحدهما إلى الآخر والآخر لباس للآخر فقد يكون شيء بين الزوجين مما لا يكون بين الناس ولذلك لا ينبغي للأبي أن يتدخل مثل هذا التدخل فيأخذ ابنته من بيت زوجها وهذا تعد على بيت الزوجية وحق الزوج ولكن في بعض الأحوال قد يحتاج الأمر إلى تدخل الأبي وذلك إذا كان في ذلك ضرر عظيم على الزوجة وذلك بأنه كان يضربها ويعتدي عليها أو يتسبب لها في إعاهة فالآن التدخل هنا حفاظا على سلامة البنت أما مجرد خلاف عائلي بين الزوجين لا ينبغي للأبي أن يتدخل وربما هذا الأب لو رأيناه في علاقته معه هو مع زوجته رأيناه أشد من ذلك ولكن سكوت والد زوجتك عليك وإخوانك عليك كان ذلك سببا في دوام هذه الحياة الزوجية فيما بينكم فخلاف اليوم يطوى فخلاف اليوم ينتهي في الغد وما كان من خلاف في النهار فالليل يطويه أو العكس فالأفضل في مثل هذه الأحوال عدم الاستعجال في التدخل لأن التدخل غالبا يفضي إلى تكبير الخلاف وتعظيم الخلاف فالأمر إن شاء الله لابد أن يكون محل اهتمام الزوجين وكذلك أيضا محل اهتمام الآباء بل الآباء دورهم هو أن يرجع الزوجة إلى صوابها وكذلك أيضا أن ينصحوا الزوج لا أن يفصلوا بين الزوجين ويتدخلوا بالفصل والطلاق فيما بين الزوجين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات معنا أبو محمد فضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو محمد الله يبارك فيك يحفظك
مرحبا شيخ سالم
يحييك الله
الله يحفظكم مشايخنا شيخ سؤالين السؤال الأول الشيخ بخصوص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنهم وعلم ينتفع به فضيلة الشيخ العلم هذا هل هو يعني ينشر العلم كعالم أو أي معلومة مثلا شاف شخص في يوم من الأيام أفاد سأل سؤال وهو يعرف الحكم في الشرع في الشيء هذا وخبره وهو فهل هذا يعني يحسب للأجر طالما الشخص يعمل به يعني ما مدى نشر العلم في هذه النقطة هذه هل أي معلومة صحيحة مثلا ينشرها أو أن أعطاها للشخص وبيكون محسوب له وهو في قبره هذا سؤاله سؤال الثاني فضيلة الشيخ متى يكون الصمت عبادة يعني مثل ما هو الله يعني دائما الشرع حثنا على الذكر والعكس اللي هو الصمت فهل الصمت يعتبر عبادة ومتى
إن شاء الله
الله يجزيكم الخير
جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله الرد حياك الله سؤال أبو محمد فالشيخ يقول الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها علم ينتفع به فيقول هل فالشيخ هذا خاص بالعالم حين ينشر علمه ويبقى علمه بعد وفاته أو أنه في يشمل كل شخص يعني نشر معلومة أو فائدة واستفاد منها الآخرين
العلم النافع هو العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى العلم الذي ينال به المرء الثواب فيزيل عنه جهلا أو يهديه من خطأ أو يبصره بسنة أو يعلمه أمرا واجبا هذا هو العلم النافع ومن نشر هذا العلم وذلك بتعليمه للناس بأن كان عالما أو كان كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بلسانه أو بكتابه أو بنشره للعلم، ويدخل في ذلك كل من علم علما أو نشره. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علما علمه أو نشره. فإذا التعليم العلمي به ينال المرء الصدقة الجارية، وقد يكون نشر العلم كذلك أيضا مما يورث الإنسان الصدقة الجارية. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل الصمت عبادة، ومتى يكون عبادة؟
الصمت عبادة إذا كان هذا الصمت صمتا عن محرم، كأن يمسك نفسه عن أن يتكلم في أمر محرم بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن يصمت عن ما لا ينبغي له أن يتكلم به. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ومفهوم الآية أن الكلام إذا لم يكن حسنا أو طيبا فإن المرأة لا يتكلم به. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يقول الكلام الطيب الذي يجمع ويؤلف بين القلوب. إن الشيطان ينزغ بينهم، فالشيطان إذا تكلم المرء، فالمرء إذا تكلم بكلمة فيها سب أو فيها شتم أو فيها غيبة أو فيها نميمة أو فيها تطاول أو فيها تكبر على الغير، فإن الشيطان حينئذ يدخل فيفسد بين القلوب. فإذا أمسك الرجل لسانه فإنه يكون على خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فصفة أهل الإيمان أنهم لا يتكلمون إلا بما كان فيه خير، ومن صفتهم أيضا إن لم يكن هذا الكلام كلام خير صمتوا. إذن فالصمت عبادة إذا كان هذا الكلام الذي أمسك عنه من أراد أن يتكلم كلاما فيه إثم أو ظلم أو تعد أو كلاما نهى عنه الشرع، فإن السكوت هاهنا، وقد نواه صاحبه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدم الكلام فيه، فإن الكلام فإن الصمت حينئذ يكون عبادة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم أن أضحي بأضحية قطع ذيلها؟
الأضحية جعل الشرع لهذه الأضحية أوصافا، وهذه الأوصاف أوصاف منها أوصاف كمال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما وكبر عليه الصلاة والسلام. فكون هذه الأضحية سمينة، وكونها ذات قرون، وكونها مخصية أي سمنت لأجل اللحم، فإن الأضحية هاهنا أضحية يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها وصف الكمال، وقد بلغت السن الشرعي المعتبرة، وفيها جميع الشروط. فهذه هي الأضحية المسنونة. وهناك أضحية لا يجوز للمرء أن يضحي بها، وهي التي تشتمل على عيوب أربع أو ما كان في حكمها أو أعظم منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزي، لا تجزي أي في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين التي لا مخ لها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه أربع في الأضاحي، ويدخل فيها ما كان أسوأ منها. فإذا كانت العوراء وهي من أصيبت في عين واحدة ولكن عينها الأخرى سليمة، هذه لا يجوز أن يضحى بها، فإذا كانت عمياء فمن باب أولى. وكذلك أيضا العرجاء، العرجاء هي التي إذا سارت لم تستطع اللحاق ببقية القطيع، فهذه هي العرجاء التي لا تستطيع المشي في أحد أرجلها. فإذا كانت مقعدة عن المشي فهي من باب أولى. وإذا كان ليس لها مخ، بمعنى أن عظمها قد دق وأصبح بلا مخ، فهذه لا تجزي. وأسوأ منها من أوشكت على الموت، فهذه لا يجوز أن يضحى بها. ومن المعلوم أن الشاة إذا أوشكت على الموت أصبح لا مخ لها ولا لحم لها، فهذه من باب أولى أن لا يجوز أن يضحى بها. وكذلك أيضا الكسير التي لا تنقي، التي التصق لحمها بعظمها. فإذا كانت هذه العيوب وأشد منها موجودة في الأضحية، فهذه لا يجوز أن يضحى بها. وهناك أضاح يجوز الإنسان أن يضحي بها، وهي أضاح لو أنه ضحى لكانت مجزئة، كأن يكون فيها عيب، كأن يكون شيء من أذنها قطع، أو شيء من ذيلها قطع، أو قرونها تكسرت، فهذه يجوز أن يضحي الإنسان بها، ولا يؤثر ذلك على سلامة الأضحية، وإن وجد غيرها كانت الأضحية بغيرها أفضل، ولكن الأضحية هنا سليمة. وبناء على ذلك فهذه الأضحية التي يسأل عنها الأخ السائل، وهي التي قطع ذيلها، أضحية سليمة صحيحة من حيث الإجزاء، ولكن إن وجد غيرها كان ذلك أفضل. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.